ثم قال المؤلف: باب الاعتكاف وقيام رمضان. المؤلف ذكر الاعتكاف بعد الصيام لأن الله ذكره بعد آيات الصيام، فقال عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهل هذا إشارة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم؟ يقول بعض العلماء: نعم، إنه ما في اعتكاف إلا بصوم، ولكن الراجح أنه لا اعتكاف مسنون إلا في العشر الأواخر فقط، فلا يسن الاعتكاف في كل وقت، وإنما يسن في العشر الأواخر فقط، لأننا نعلم علم اليقين الذي ليس فيه عندنا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرص الناس على عبادة الله، أليس كذلك؟ وأحرص الناس على إبلاغ الشريعة. لم يقل يوما من الدهر: أيها الناس اعتكفوا في أي زمان، أبدا، وإنما اعتكف في رمضان. ثم اعتكاف لشيء مقصود، وهو التماس ليلة القدر، ولهذا اعتكف أولا في العشر الأول، ثم في العشر الأوسط، ثم قيل له إنه في العشر الأواخر فاعتكف بالعشر الأواخر. فلا اعتكاف مشروع إلا في العشر الأواخر من رمضان. فإن قال قائل: هذه القاعدة وهذا الضابط ينتقد عليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر أن يوفي بنذره بدون عشر الأواخر، فقد قال له: يا وليد، أوف بنذرك، بعد أن قال له: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. فالجواب أن ننزل هذا على ما سبق في القاعدة، وهي أنه قد يؤذن للإنسان بما ليس بمشروع للأمة لتعلقه به، كما هنا في قصة عمر. فإن قال قال: يرد عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنوات اعتكف العشر الأول من شوال، وهذا خارج رمضان. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب إذا عمل عملا أن يثبته، وقد تأخر تلك السنة عن الاعتكاف العشر الأواخر فقضاه إيش؟ في شوال، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. وهذا جواب سديد لا محيد عنه. وإنما تأخر تلك السنة عن الاعتكاف لأنه رأى أن زوجاته رضي الله عنهن كل واحدة تريد أن يكون لها خباء في المسجد تعتكف فيه، فأنكر ذلك وقال: آل بر يولد. فهم أن هذا من باب الغيرة، ليش فلانة الزوجة تضع خباء؟ سنضع. ثم أمر بالأخبية فنقضت وترك الاعتكاف، ترك الاعتكاف تطيبا لقلوبهن، ولو شاء لأمر بالأخبية فنقضت وبقي، لكن من باب تطيب القلب وإدخال السرور عليهن بعد أن أصبنا بهذه المصيبة. إذن ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد طاعة لله، التعبد لله بلزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وليس المكث في المسجد من أجل الاجتماع للإخوان والتحدث والقهقهة وما أشبه ذلك، وربما الغيبة، هذا ليس باعتكاف. بل اعتكاف أن الإنسان يحصر نفسه في المسجد في خباء إن أمكن بناء الأقبية في المساجد أو في زاوية من الزوايا يتلو كتاب الله ويذكر الله عز وجل ويبتعد عن الناس. هذا هو الاعتكاف وهذا روح الاعتكاف. لا أدري أرأيتم ما رأينا في بعض المساجد، تجد المعتكفين شبابا طيبا ولكن إيش يجتمع بعضهم إلى بعض ويتحدثون بما لا خير فيه أو بما فيه ضرر. نعود إلى هذا، نقول الأصل في الاعتكاف الكتاب والسنة. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا القرآن الكريم. أما السنة فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بدأ المؤلف رحمه الله بقيام رمضان وجعل الاعتكاف بعد ذلك أو خلط بين هذا وهذا، على كل حال نمشي مع المؤلف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان أي في الليل، وقوله رمضان أي شهر رمضان كله، إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل وبما وعد به تبارك وتعالى من الثواب، وذلك أن يؤمن بأنه إذا قام سوف يغفر له. واحتسابا أي ترقبا للأجر بحيث يضمن في نفسه أنه سيؤجر على هذا القيام. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر بل هي ستر الذنب وإيش والتجاوز عنه، لأن أصلها من المغفر وهو ما يوضع على الرأس من الحديد ونحوه يتقى به السهام. والموضوع على الرأس لهذا الغرض يحصل به فائدتان، الأولى الستر والثانية الوقاية. وقوله غفر لم يبين من الغافر، وذلك للعلم به. من الغافر؟ الله عز وجل، ولا أحد يغفر سوى الله. قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمعت الأمة كلها على أن تغفر لإنسان صغيرة من الصغائر ما استطاعت. إنما الذي يغفر هو الله عز وجل. طيب، وقول ما تقدم من ذنبه ما اسم موصول بمعنى الذي، واسم الموصول عند الأصوليين يفيد العموم أي كل الذنب الذي تقدم. والذنب بمعنى المعصية، وسمي ذنبا، سميت المعصية ذنبا لأنها كسب، كذنوب الماء يستخرج به الماء. في هذا الحديث الحث على قيام رمضان، في هذا الحديث الحث على قيام رمضان لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخبر بهذا الخبر لمجرد أن ينتهي إلى أسماعنا، ولكن من أجل أن نحرص على هذا. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن للإخلاص تأثيرا في الثواب، لقوله إيمانا، يعني أنه لم يقم لأنه العادة أو لأن قومه يقومون، لا، قام إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بما وعد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحصل هذا الثواب العظيم إلا لمن جمع بين الوصفين وهما الإيمان والاحتساب. ومسألة الاحتساب يغفل عنها كثير من الناس. أكثر الناس يقومون بالعمل الصالح لأنه عمل صالح، لكن الاحتساب قليل. وأضرب لكم مثلا، نحن نتوضأ لكل صلاة، أليس كذلك؟ طيب، عندما نتوضأ أمامنا ثلاثة أمور مقصودات شرعا. أولا امتثال أمر الله عز وجل، فكأنك حين وأنت تتوضأ تطبق ما أمر الله به في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني تستشعر بأن الله يأمرك وتقول سمع طاعة. هذه واحدة. ثانيا التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، كأنما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامك يتوضأ فأنت تقتدي به. هذه اثنين. ثالثا الاحتساب، الاحتساب أنك إذا توضأت خرجت خطاياك عند آخر قطرة، هذا معنى الاحتساب. إن الإنسان يحتسب هذا على الله، على أن الله تعالى سوف يأجره على هذا. ولذلك في السجود، نقول اللهم اجعلها لي عندك ذخرا. هذا أمر ينبغي أن نتفطن له. قيام رمضان قد يكون على العادة، لأن الإنسان يقوم جيرانه وأصحابه يذهب يقوم، لا، نريد أن يحتسب على الله هذا الثواب العظيم. من فوائد هذا الحديث أن قيام رمضان تغفر به الذنوب الصغائر والكبائر. من أين أخذ؟ من العموم في قوله ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن هذا العموم لا يراد به ظاهر قطعا، فيما إذا كان الإنسان جاحدا لبعض ما أنزل الله أو كافرا أو مشركا ما يتناول هذا، لأنه ما عنده إيمان ولا احتساب. فهل نقول ما تقدم من ذنبه الصغائر والكبائر التي دون الشرك، أو نقول ما تقدم من ذنبه من الصغائر؟ أكثر العلماء على الثاني، وهذا ظاهر فيما إذا كان العمل واحدا ثم ذكر ثوابه مطلقا في مكان ومقيدا في مكان. فمثل هنا رمضان، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا صريح في أن رمضان يدخل فيه الصوم، صومه وقيامه مكفر بشرط إيش؟ اجتناب الكبائر، وهذا واضح. لكن أحيانا تأتي نصوص أخرى هكذا جاءت مطلقة ولم تقيد في مكان آخر، مثل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهل نقول إن هذا مقيد بما إذا اجتنبت الكبائر، أو نقول حديث عام مطلق فلا يمكن أن نغيره؟ أكثر العلماء على الأول، وعللوا ما ذهبوا إليه بأنه إذا كانت هذه الفرائض العظيمة الصلاة والصيام لا تكفر إلا باجتناب المعاصي، فما دونها من باب أولى، ولا شك أن هذا القياس قياس جلي واضح. ولكن قد يقول قائل لماذا لا نسكت عن مثل هذا الكلام ونقول نتفاعل على الله أنه يعم كل الذنوب، لا سيما وأنه قال ولو كانت مثل زبد البحر. ونؤمل على الله عز وجل أن يكون هذا ثابتا ولو لم تجتنب الكبائر، في ظني أن هذا أسلم للإنسان وأقوى رجاء لله عز وجل. لكن مسألة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لا يمكن أن نجعلها على العموم. لماذا؟ لقوله رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فإن قال قائل ماذا تقولون نعم في من قام بعض ليالي رمضان هل يحصل له هذا الأجر؟ فالجواب إن تخلف لعذر، فمن تخلف لعذر كالفاعل، وإلا فلا يحصل له الثواب، لأن الثواب المشروط بشرط لا يتحقق إلا إذا وجد الشرط. فإن قال قائل وهل يشترط أن يقوم الليل كله؟ لقوله من قام رمضان، فالجواب لا، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم الليل كله إلا في العشر الأواخر. والصحابة رضي الله عنهم لما طلبوا منه أن يستمر في القيام إلى الفجر قال لهم من قام مع الإمام حتى ينصرف إيش كتب له قيام ليلة، والحمد لله لا تكلف نفسك. ولهذا نقول من تابع الإمام حتى ينصرف فالأفضل أن يسلم مع الإمام في الوتر، وأن لا يقوم بعد ذلك في الليل، أن لا يقوم في الليل. واضح؟ ها؟ واضح. ولعلكم ستقولون كيف لما نقوم في الليل؟ أقول نعم، لا تقوم في الليل، لأن الصحابة لما قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا قال من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقل قوموا أنتم بعدي. ولو كان ذلك أفضل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لو فعل لا أستطيع أن أقول لا تفعل، يعني لا أستطيع أن أقول حرام، إنما أقول الأفضل أن تقتصر على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن كان لك فرصة في آخر الليل فالحمد لله، القرآن الكريم، اقرأ القرآن الكريم، ادعو الله عز وجل